أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين، بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، على ما هو المعروف في رواية من استشهاده في مثل هذا اليوم الثالث من شهر رجب المرجب الأصاب. هذا الإمام العظيم الذي عانى كآبائه صلوات الله وسلامه عليهم إذ عاصر جملة من طواغيت بني العباس، وفيهم من لم يتوكل لحظة على الله سبحانه وتعالى الملقب بالمتوكل، وقد عاش حياة ملؤها الصبر والتحمل في جنب الله عز وجل، خصوصا وأن الأسلوب الذي مورس مع الإمام الهادي أسلوب مزعج من جهة تصغير القدر، أن ما جيء به بتلك الطريقة ووضع في خان الصعاليك نعوذ بالله من تصغيرهم قدر الله وقدر عباده الصالحين، ومع ذلك فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مارس أعباء الإمامة العظمى بما تيسر له، وكان من أعظم منجزاته وكلها عظيمة التمهيد لتقبل شيعة أهل البيت عليهم السلام، الدخول والولوج إلى عصر غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ هو الذي بدأ بتكريس الخواص الذين سيتحملون أعباء صلة الوصل مع الشيعة في عصر الغيبة، وهو الذي بدأ بتكريس الوثوق التام من أجلة الشيعة في المناطق بعثمان بن سعيد العمري الذي سيكون في يوم من الأيام السفير الأول القائم الأول بأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الذي ظهر لي من الترقيق والمراجعة هو أن أجلاء المناطق كانوا يرتبطون بأفراد غالبا يعني بأفراد في بغداد بلغوا 10 في زمن الحسين بن روح حسب التتبع، وهؤلاء هم صلة الوصل مع الإمام صلوات الله مع السفير الذي هو بدوره صلة الوصل في نظام أمني دقيق كما هو معلوم. لا بس عبر عنهم بأنهم القوام، أظن الطبرسي معبر أن السفراء عددهم كذا، مع أنه الأمر ليس كذلك، هم أهل الثقة والورع المعتمدون من قبل الإمام في قوم مثلا أحمد بن إسحاق عبد الله بن جعفر الحميري ثم ابنه محمد، في البصرة فلان ابن متيل مثلا، في بعض آل روح وآل نبخت مثلا في بغداد إلى ما هنالك. فالناس يرجعون إلى ابن بلدتهم في الحقيقة. وهذا النظام المترامي. المهم شلون؟ المهم هو أنه قد بلغ مع متابعة الإمام العسكري بعد ذلك أمر تكريس وثوق أعلام التشيع بالشيخ العمري الأب، ثم مدخلية الإمام العسكري في عطف الابن على الأب، نفس حديث الإمام الهادي العمري ثقة أو ثقتي في نقل آخر، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، صار مثل مرسوم بين الشيعة. الإمام العسكري العمري وابنه ثقتان أو ثقتاي، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، ومن قال لك عني فعني يقولان. فبدأ تكريس الابن في زمن الإمام العسكري حتى لا يقال بأن الأب ورث الابن، مع أنه الأب موجود مش بحاجة لقائم بالأمر بحضوره، وهو سيستمر في حياته بضع سنوات أيضا من زمن الغيبة كما أثبت الزمن. لكن تكريس الإمام الابن في حياته وقبل الغيبة جعل أجلة الشيعة يسلطون الضوء عليه. هذا المعنى استبدوا بحث دقيق، والمهم نروح نبحث برؤية متجددة. يعني الأساليب الأمنية ولو تتغير بحسب أدوات الزمان، لكن الخطوط العريضة لها اللي كان يعتمدها الإمام وأصحابه في كيفية بعث التوقيعات والرسائل والأموال التي كانت تجبى من الأوقاف أو بعض الحقوق الشرعية التي كان يدفعها الناس، وإن كان الحقوق الشرعية بشكل عام سياسة الإمام كانت على صرفها في تلك الآونة في فقراء الشيعة في المناطق، كله في منطقته. هذا ليش مهم يا إخوان؟ مهم في أكثر من محل، يعني البحث في التنظير مهم، في بيان عظمتهم مهم، لأنه ما رأينا أبدا انحرافات وانشعابات لا في زمن السفير الأول ولا في زمن السفير الثاني إلى أواخر فترة السفير الثاني اللي بدأ فيها مثل الحلاج ومثل الشلمخاني. وهذا مع أن الزمن الأصعب هو الزمن الأول المفروض، لأنه بعد ذلك في الزمن السفير الثالث والرابع الشيعة تعودوا على الغيبة. الصدمة هي في الزمن الأول إنه إمامة وغائب بالسجن، نعرف أنه مسجون بالسجن بس هو مش بالسجن وغائب وغير مرئي، ولم يره إلا الخواص، غير مرئي يعني بالفعل، ولكن وجود مرئي مادي مثلنا من حيث العنصر الظاهري والقالب البدني، وإن كان عنصره أعظم من هذا بكثير. المهم مش هون، المهم أنه هذا يكشف عن مدى تكريس عظمة الأب وحتى الابن أيضا، أنه ما رأينا انشعابات في الزمن الذي عبر عنه بزمن الحيرة الشديد، بل الانشعابات بدأت في أواخر عهد السفير الثاني وبعد تكريس تام بين الشيعة، ولذلك سرعان ما افتضح شأن الحلاج وشأن الشلمغاني وبشكل واضح. ومن حسن الحظ أن الشيخ الطوسي عني بهذا الأمر فرواه لنا بشكل مكثف في كتابه الغيبة، وإلا لافتقدنا الكثير من هذه المعلومات. الأمر الثاني طبعا هي بتضويلنا كمان البحث والتدقيق في هذا الأمر ومخاريق هؤلاء، بضوي على القدرة على مواجهة أساليب هؤلاء الجدد في زماننا الذين يدعون هذا، وهم صنيعة مخيلاتهم، بل جملة منهم صنيعة بعض من يريدون كيدا بالمذهب من الغرب والشرق. هذا مطلب مهم في هذا البحث، بضوينا على نكتة رجالية نحن نبني عليها في محله، وهي مبنى مهم أنا في تقديري، ويحل لنا مشكلة، وهي مشكلة التوقيعات التي تخرج إلى أشخاص ويتلقاها علماء الشيعة بالقبول، بمعنى أنهم يروونها ويستدلون بها. شوفوا يا أخوان، اللي كان يربط بالسفير هو خواص الشيعة في المناطق. فيجي شخص يقول أنا أعطيت السفير رسالة فلانية وجاء لي بالجواب الفلاني، ثم علماء عصره يأخذونه منه ويروونه ويودعونه في كتبهم من غير نكير. هذا مش مثل أي شخص يروي رواية عادية، والله تلميذ لأستاذ في الحديث يروي يروي إلى أن يتصل بالكاظم بالصادق بالرضا بالجواد صلوات الله وسلامه عليه. لا، هذا شخص يدعي أنه ممن يصل بخدمة السفير. إذا أثبتنا أن السفير كان يعيش حياة فيزيائية ظاهرية عادية مثل مثل الناس، سمان أو إلى آخره، أو رجل كلام كالحسين بن روح، كعائلة الحسين بن روح يعني أبو سهل وغيره، وهو أمنية، شخصيته الحقوقية شخصية أمنية بالنسبة للسلطة. والمنطق يقول هذا، لو كان يعلم أن الشيعة مرتبطين بفلان لا أخذ فورا، والروايات تشير إلى المعنى، بل المنطق يشير بشكل واضح فإنهم كانوا يبحثون عن هذا الأمر ويتعجسسون ويتعسسون. فعلى هذا الأساس يدور أمر من يخرج هذا التوقيع، إما أنه مدعين كالمدعين وسبحان ما يفتضح أمره بين الشيعة خصوصا خواص الشيعة، وإما أنه شخص صادق فأخذهم منه وروايتهم لحديثه في أجلة كتبهم مثل الكافي أو مثل كمال الدين وتمام النعمة أو إلى ما هنالك، يكشف عن كونه شخصا كان معتمدا ومعتبرا. يعني بعبارة أوضح، يدور أمره بين أن يكون فيه جلالة أو يكون منحط إلى حد أنه مفتري كذاب، وإحنا من اثنين. وهذا فرق كبير بينه وبين الرواية الضعيفة العادية، وهذا ما استظهرته أنا من تعبير الشيخ الطوسي: وقد كان في زمن السفراء أقوام ثقات تخرج إليهم التوقيعات. جيد، مش عم يحكي عن السفراء، عم يحكي عن غير السفراء. نعم، وإن كان هي عبارة وحدها ما بيستطيع يستدل فيها الإنسان بدون، لأن أقوام ثقات لا يعني توثيق الكل، لكن مع هذا التحليل تصبح قريبة الدلالة. عموما هذا بصير وثوق وجداني، بده واحد يدرس الوضع كله حتى ينتهي إلى مبنى من هالقبيل. لكن مبنى مهم يا أخوان، فإنه يصحح لنا مثلا هذا المبنى مثل توقيع إسحاق بن يعقوب الذي لم ينصص على توثيقه، وله نظائر توقيع إسحاق بن يعقوب، وإلا بعض المحققين المعاصرين وجدت مستدل على توثيق إسحاق بن يعقوب بأنه أخي الكلين. خير إن شاء الله، لو فرضنا أنه أخي الكلين، شو إخوان الكليني في دليل على وثقتهم؟ هذا أولا. ثانيا، مين قال أخي الكليني؟ من أين هذا الكلام؟ يحتمل إيه، بس مين قال أخي الكليني؟ فإن كلمة إسحاق وكلمة يعقوب اسمان متعارفان يعني، بس شديدا الشيوع، لكن موجودان على كل حال، ولم ينصص لا في كتاب رجالي ولا في كتاب تاريخي ولو في سند ضعيف بين إسحاق بن يعقوب وأخ محمد بن يعقوب. ومجرد أن الكليني يروي عن إسحاق بن يعقوب، خير إن شاء الله، قد يكون يعقوب من عشيرة ثانية وإسحاق ابن يعقوب، خير إن شاء الله. قد واحد يقول هذا يهودي متشيع، كله واحد سيات يعني، فإلها أساس من الصح. ثم لو فرضنا يعني، خير إن شاء الله، ثبت أنه في الكليني، أين ثبت وثاقته؟ عموما نحن مش نصطد هذه الجهة يا أخوان، هذه هيك شعاب البحث إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الإمام العظيم أن يعجل في فرج حفيده الإمام القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقيم الأمت والعوج، وأن يوفقنا للاستنان بسننه، سنن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وآبائه الطاهرين، وأن يوفقنا للسير على هديه وهدي آبائه وأبنائه الطاهرين في هذه الدنيا، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة، حتى لا يخلو المقام من بركة علم الأصول. العشر دقائق من كم علم الأصول إن شاء الله جاي. كنا قد تحدثنا فيما تقدم في المطلب الخامس، مش هيك؟ المبحث الخامس، عن جريان الترتب بين الفعلين التدريجيين. بينا في البحث السابق يا أخوان مبادئ البحث، ما بدنا نعيدها، سوى عنوان عريض. فرقنا بين التدريجيين والتدريجي في نفس العمل. قلنا المحقق النائيني مثل لهذا بمن يعلم أنه لا يستطيع القيام إلا في صلاة واحدة، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر. فإن تساوى العملان في الفضل فيجب عليه الوقوف في الأول باعتبار أنه وظيفته الفعلية وهو غير عاجز عنها، في الثانية سيكون عاجزا. إن كان الثاني أهم يلزم عليه أن ينتظر الثاني من باب أنه أهم لمولاه. صحيح أن هذا فعلي، لكن حفظ القدرة للثاني أيضا عقلا مطلوبة، لأن الكلام بعد فعلية الأمر بالثاني مش قبل فعلية الأمر بالثاني. انتبهوا، غاية الأمر هذا قبل ذاك. إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، في مثل هكذا فرض نتكلم. وإلا إذا أعلم أني إذا قمت اليوم لن أستطيع القيام غدا، خير أنت مش مأمور بعد بالصلاة غدا، ما بيوصل إلى محل بحثنا. وهذا مش من المقدمات المفوتة الدائمة حتى يقال يجب عليك حفظ القدرة إلى الغد. المهم يا إخوان، حينئذ هذا لا كلام فيه، إنما الكلام قلنا في الدرس السابق كل الكلام في أنه إذا عصر هذا الأهم فهل يكون مأمورا بالقيام بالمهم ترتبا؟ علما ديروا لبالكم أن عصيان الأهم الذي لم يأتي ظرفه بعد، هو فعلي، وجوبه فعلي لكن لم يأتي ظرفه بعد، لأن ظرفه بعد الاتيان بالظهر. إذا فرضنا أن العصر أهم فرضا، المحقق النائيني قال بالحقيقة بصيغة التزاحم هنا بين حفظ القدرة للعصر اللي هو مقارن، وبين الذهاب بالقدرة اللي هو الاتيان بالظهر، ها؟ لأنه مصداق لما لا تحفظ فيه القدرة بلا إشكال. ليش عم قول مصداق؟ لأنه ممكن لا هذا ولا ذا يوقف لا في صلاة ظهر ولا في صلاة عصر ويذهب بالقدرة عن الاثنين، ممكن والله مش ممكن. فعل ثالث. على هالأساس يا إخوان، السؤال الكبير اللي انتهينا في البحث السابق إليه، هل يصح الأمر بالترتب حينئذ؟ قلنا لا كلام فيما إذا قلنا بالشرط المتأخر أو الواجب المعلق، لكن إذا لم نقل بالواجب المعلق ولا قلنا بالشرط المتأخر، والشيخ النائيني من هؤلاء الذين لا يقولوا بالصحة عقلا لا للشرط المتأخر ولا للواجب المعلق، فهل يصح الترتب في المقام؟ انتبهوا يا أخوان، نحن الترتب شو كانت قصتنا معه؟ قصتنا تنافي اتفاقي، قدرتي تعجز عن الجمع بين المتنافيين أحدهما، هون محل البحث فعلا، أهم والآخر مهم، فإذا عصى الأهم هل يكون مأمورا بالمهم المعاند له اتفاقا أم لا؟ فإذا كان برهان الترتب صحح لنا الترتب، بمعنى تقييد إطلاق الأمر بالمهم لحال عصيان الأهم. فهل مقامنا من هذا القبيل أم ليس من هذا القبيل؟ وإنما ينفتح البحث إخواني، إنما ينفتح البحث فيما لو لم نقل بالواجب المعلق والشرط المتأخر. أما إذا قلنا نعم لا فرق، يصبح مشروطا بعصيان المتأخر، خير إن شاء الله، بالذي وجوبه معلق على الإتيان بصلاة الأولى قبله مش فعلي من جميع الجهات في هذا الظرف. لا أستطيع أن أتي بالعصر أنا ولم أتي بعد بالضبط. ولهذا الباحث بناء على الامتناعين، امتناع المعلق وامتناع الشرط المتأخر. قد يقال بأن برهان الترتب لا فرق فيه بين كوني العصيان في عرض الأمر بالمهم أو قبله، وبين كونه بعده. فإن الأمر من واد واحد، توضيح ذلك. مو قلنا يا إخوان إنه الأمر بالصلاة الموسعة اللي هي مهم، وعصيان الإزالة المضيقة اللي هي أهم بحسب الفرض لتضيقها وفوريتها، مقتضى إطلاق التكليفين الطلب الفعلي، طلب جمع بين الضدين تضييق القدمة، الأهم مطلق لا قيد فيه لأنه أهم، المهم يقيد بحال عصيان الأهم حتى لا يتطارد. وهي كان فكرة الترتب عند الشيخ النائيني كلها عند بقية المحققين تقريبا جوهر هذا. ولا نحتاج إلى دليل خاص هناك، بل إن القيد اللبي يتكفل بإثبات الترتب وانتهت القضية. الشارع ما لازم يبين لنا بدليل خاص مضمون الترتب، وهي كان فكرة الترتب جيد. إذا اكتملت الفكرة يا إخوان هناك قد يقال إنها بعينها تتأتى هنا، حتى إذا قلنا بامتناع الواجب المعلق والشرط المتأخر. كيف ذلك؟ أفتونا مأجورين. ها؟ يقولون صحيح أن العصيان مش متقدم ولا مقارن هنا. تتذكروا شو كان التعبير؟ كان التعبير العصيان الحدوثي والبقائي، يعني لازم يكون مزامن. بيقول الآن من يقول بعدم الفرق، يقول الآن العصيان سواء كان متقدم أو مقارن أو متأخر ما في مانع. كيف؟ ألم تقل يا شيخنا النائيني في بحث سابق بأن عنوان التعقب مما يقتضي الالتزام به إطلاق الدليل ولا يحتاج إلى دليل خاص بنفسه لنثبته؟ وخالفه في هذا السيد الخوي إذا بتتذكر، حصل النقاش في الأسبوع الماضي. هنا نقول نفس الكلام، عنوان التعقب عنوان مقارن، فيكون الأمر الآن فعلي بأي شيء؟ بالصلاة الظهرية من قيام، المتعقب بعصيان القيام في الصلاة اللاحقة. وهذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى دليل خاص، بل نفس دليل الترتب يقتضيه. وعلى هذا بنى السيد الخوئي في تعليقته وحاشيته على الأجود مختصرا، وفصله في المحاضرات. بل يمكن أن يقال بأن التزاحم نفرضه كما قال المحقق النائلي بين الصلاة من قيام الأولى ووجوب حفظ القدرة للصلاة الثانية والتنافي اتفاق. هذا وجوب حفظ القدرة شو؟ وجوب عقلي، لأن ذات الصلاة من قيام اللاحقة في ظرفها، حفظ القدرة الآن أنا بقيامي في الصلاة الأولى الأقل أهمية أسلب من نفسي القدرة على القيام في الصلاة الأهم اللي هي الصلاة الثانية بحسب الفرض، فتكون النتيجة التزاحم بين الصلاة الأولى من قيام وبين وجوب حفظ القدرة للقيام في الصلاة الثانية اللي هو مقارن. حينئذ ذكرنا في البحث السابق أن المحقق النائيني يقول هذا الكلام برمته لا يستقيم، بل إن البناء على الترتب في المقام مستحيل، ثم يصير بعد ذلك بصدد الاستدلال على هذا الأمر ويبرز في المقام دليلين. وخلاصة دليله الأول أن ما كنا نبني عليه إلى هنا في دليل الترتب المدرسي هو أن العصيان مأخوذ في فعلية الأمر بالمهم، وهو القيد المأخوذ في موضوعه. وهذا ما لا يمكننا اقتناصه في المقام، والسر فيه أن فكرة الترتب قامت على أساس أن كل واحد من التكليفين نعلم أن له ملاك فعلي وله تكليف فعلي. غاية الأمر التنافي بين إطلاقي الخطابين، والسبب في التنافي هو وجود المانع لا قصور المقتضي، يعني ضد قدرتي عن امتثالهما معا. على هذا الأساس قلنا على مقتضى القاعدة الضرورات تقدر بقدرها، العقل يحكم بأن فعلية التكليف بالمهم إنما تكون عند عصيان الأهم، فحللنا الترتب بهذه الطريقة. أنا ما وافقت طبعا، عم بحكي على المبنى الذي يذهبون إليه، قلت هذا ما بيحل المعضلة كما قال صاحب الكفاية. فحينئذ الإطلاق معلوم، وحيث إن جميع التكاليف قلت سابقا تتذكروا في الأسبوع الماضي التي هي مركبة من أجزاء مشروطة بعنوان التعقب لبا والمقام لا يزيد على ذلك، قلنا في باب الترتب حتى في التدريجيات للأجزاء لا مانع من ذلك، لكن في محل كلامنا توجد نكتة إضافية يقول، وهي أننا نشك من الأساس في أن القادر على قيام واحد وعنده صلاة من قيام بعد ساعة مأمور بها والأمر بها مطلق، هل هو أساسا مأمور بالصلاة من قيام أم ليس مأمورا إلا بالصلاة من جلوس في الساعة الأولى؟ وفي مثل هذا لا نحرز ملاكا وإطلاقا، لكي يكون هو الدليل على أخذ عنوان التعقب، بل نحتاج إلى دليل خاص على أخذ عنوان التعقب في المقام. السيد الخوي يقول: شيخنا النائين أنت شو تقول؟ كلاهما من وهد واحد. خلاص تعليق السيد الخوي. ده السيد الخوي لما بيكتب تعليقه مضغوط، ها مش مثل لما بيشرح الدرس، بيكتب بعبارات موجزة ومضغوطة كما في حاشيته هنا. يقول: أنا لا أرى فرقا يا شيخنا النائين بين ذاك البحث وبين محل كلامنا، سواء كان المأخوذ عصيانه في موضوع المهم هو ذاك أو هذا، لا فرق، متقدم مقارن متأخر لا فرق. هي الجدلية بدنا نحلها، بدنا نعرف شو حقيقة الفرق الذي يؤشر إليه النائين، وهل هو على حق أم لا. يأتي الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.